الشرر. تراهم لو رأوا صولات حيدرة سكر، ولكن بكأس الرعب هم سكر. فهو الذي جزت الطاغوت يمنته كما أراحت عن الأيتام من شعر. فهو الذي ردد المحراب خشيته صوت كأصوات من سيفه جأر. وهو الذي لرح الآلات محورها، وهو الذي أنزلت في حق السور.
أيها الإخوة والأخوات، رتلنا لحضراتكم شيئا من جمال ذكر الإمام الهمام مع علي بن أبي طالب عليه السلام. هي أسس وأثث لهذا الجمال الشاعر إسماعيل الصياح من جمهورية العراق. الشكر موصول لحضرته ولحضراتكم، لحضرته لما أسس ولحضراتكم للمتابعة الرائقة. حياكم الله ودمتم بخير وعافية وسلامة وود إن شاء الله.
بوصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم علي عليه السلام أنه قال: يا علي، إن الله تبارك وتعالى قد أذهب بالإسلام نخوة الجاهلية وتفاخرهم بآبائهم، ألا وإن الناس من آدم وآدم من تراب، وأكرمهم عند الله أتقاهم. يا علي، إذا مات العبد قال الناس ما خلى، وقالت الملائكة ما خلى. يا علي، ما أحد من الأولين والآخرين إلا وهو يتمنى يوم القيامة أنه لم يعط من الدنيا إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصيته لولده الحسن سلام الله عليه قال: حسن التدبير مع الكفاف أكفى لك من الكثير مع الإسراف. في وصية الإمام الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم قوله: يا هشام، من صلى ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان هواه على هدم عقله، من أظلم نور فكره بطول عمله، ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه، وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه، فكأنما أعان هواه على هدم عقله، ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه. في رسالة له بعثها لأحد أصحابه قال: يا أخي، إن الله عز وجل جعل في كل من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون معهم على الأذى، يجيبون داعي الله ويدعون إلى الله، فأبصرهم رحمة الله، فإنهم في منزلة رفيعة وإن أصابتهم في الدنيا وضيعة، إنهم يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله من العمى. كم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه، يبذلون دماءهم دون هلكة العباد، وما أحسن أثرهم على العباد وأقبح آثار العباد عليه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين. ماذا في قدرة الاحتلال على حسم معركة غزة؟ هل اللجوء إلى حرب التجويع يحسم العامل الديمغرافي؟ ما الدور الشعبي المطلوب عربيا وإسلاميا للضغط على الرسميات؟ الأعزاء بين تصعيد الاحتلال وإرساء خط المقاومة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. تموت غزة جوعا في أمة المليارين. تقاسم البشرية من ينتصر لإنسانيته، والعرب والمسلمين من يزود من يزود عن إيمانه. تنادي غزة الأمة الإسلامية بالأمعاء الخاوية والدماء النازفة: لما لم تصطفوا وتكونوا كمين الحكمة والإيمان؟ لما لم تصطفوا وتكونوا كيمن الحكمة والإيمان؟ أنقذوا غزة لتنجوا بأنفسكم، فما بعد غزة إلا الطوفان الذي لا عاصم لكم فيه إلا أن تواجهوه، وستنتصرون لو فعلتم، وستتحررون من قبضة الهيمنة والتبعية والوصاية، وستنجون من الوقوع في فخ تسوية سهلة كما هو الحال مع سوريا. في سوريا حيث يمكن رؤية معادلة تغيب عنها دمشق والعروبة والإسلام وكل ما يمكن أن يعتد به أو يعتد به بلد مثل سوريا. شعب الشهيد عز الدين القسام مطلق الشرارة الأولى لمقاومة المحتل الفرنسي والمشتبك الفذ مع البريطاني، مفجر الثورة الفلسطينية ورمز الجهاد والمقاومة الأول. لكن كل شيء يتغير في هذا البلد، وقد تبين أن مطاردة العصبة القسامية منها كان بعضا من ثمن رفع العقوبات الأمريكية. وقريبا من دمشق تعود ذكرى تحرير الجنوب اللبناني، وقد أعاد العدو احتلال جزء من تلاله في زمن ركون المنظومة الرسمية لما تصفه بدبلوماسية المقاومة، في حين تلوح للنيل من الوجود الفلسطيني المقاوم في حين تلوح للنيل من الوجود الفلسطيني المقاوم. وحتى لا يأخذ الاحتلال مدى أطول، يحق للشعب الفلسطيني أن يسترجع طعم الانتصار والكرامة، ويتعهد بمواصلة مسيرة استعادة السيادة على كامل ترابه ومياهه، ووضع لبنان على طريق النهوض والازدهار. وبالرغم من الانخفاض الذي يرسم مشهد سقف الرسميات في عالمنا العربي، ترتفع وتيرة النقاش في كيان الاحتلال حول ما الذي يمكن أن تفعله العملية العسكرية على باد جدعون في غزة أكثر مما يجري الآن في وقت يمضي نتنياهو بحرب التجويع. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
لم يعد إصرار حكومة العدو مفهوما لدى شريحة واسعة من الأوساط الصهيونية المتابعة، في ظل التناقض في المواقف بين المستويات السياسية والعسكرية حول جدوى استمرار الحرب على غزة وجدوى العملية العسكرية تحت عنوان عربات جدعون، ليجد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو نفسه أمام عملية تكرار لسيناريوهات فاشلة لإخضاع الفلسطينيين.
نحن في حالة خاسر خاسر، ومن غير الواضح بالتحديد ما هو الأسلوب والطريقة، فهل سنقوم بالعمل بقوة جديدة؟ واليوم أطلقت صواريخ من اليمن ونحن نقوم بعمل بري، لكن لا يبدو أننا نقوم بعمل حاسم، وآمل جدا أن تؤدي العملية القتالية إلى نتيجة مختلفة عما قمنا به في الأشهر 18 الأخيرة.
والسؤال الذي لا يجد إجابة لدى أوساط العدو المعنية هو: ما الذي ستجنيه إسرائيل من احتلال جزء كبير من غزة سوى عبء اقتصادي أو خسائر في صفوف الجنود وتوزيع مساعدات غذائية تحت إشراف صهيوني أمريكي؟ ما هو إلا تلطيف لتنفيذ مخطط التهجير، والذي يبدو شديد الصعوبة إن لم يكن مستحيلا.
ممنوع علينا الكذب على الجمهور، فلا يوجد احتلال ولا تهجير. ويطرح السؤال اليوم: من الذي سيرمم غزة؟ وقد قلت منذ البداية الحرب: لا تتلاعبوا بموضوع المساعدات الإنسانية، فهذا هراء، وخطة الجنرالات كانت هراء.
هناك خداع إضافي، الأمر يتعلق بتمرير 10 شاحنات يوميا خلال أسبوع، وسيكون الأمريكيون هنا، وسموتريتش لم يدفع المال لا هنا ولا هناك، كل ذلك عملية خداع كبيرة.
وفيما يقوم نتنياهو والمقربون منه بترويج أنه لا أفق لنهاية الحرب على غزة، فإن رئيس الأركان أيال زمير وهو الخبير بحالة الجنود الصعبة قال إنه لا يوجد حرب لا نهاية لها، وأن الفرصة مواتية اليوم لإطلاق سراح الأسرى ما يعني أن الأمر متعلق بمتخذي القرار في إسرائيل.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله والتحية للسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله دكتور. عملية عربات قدعون تطرح تساؤلات عن حدود القدرة العسكرية للاحتلال في غزة، هل تستطيع هذه الحملة تحقيق أهدافها أم أنها جزء من حرب نفسية لاستنزاف المقاومة؟
طبعا يعني عملية عربات قدعون هي ضمن المسار العسكري اتخذه بنيامين نتنياهو في موضوع توسع الحرب والإبقاء على القتال وعدم إخراج الجيش الإسرائيلي من المواجهة العسكرية. هي بدأت بعد طوفان الأقصى بالمراحل الثلاث التي قامت بها إسرائيل بتوسعة الحرب والدخول بمواجهة تدميرية وإبادة جماعية على الشعب الفلسطيني في غزة، ألحقتها بخطة الجنرالات من أجل تنفيذ مشروع تهجير الفلسطينيين، وأيضا استكملتها من خلال عرب جدعان. وبالتالي اليوم هناك عجز لدى الجيش الإسرائيلي في حسم المعركة عسكريا بغض النظر عن المسميات أو المراحل العسكرية والإصرار العسكري لدى الكيان الصهيوني بحكومته المتطرفة التي انكشفت وأصبحت واضحة بأنها ما زالت مصممة على استكمال القتال، لا تريد أن تعطي فرصة لحركة حماس للعودة بقوة إلى المشهد السياسي في غزة. يريد نتنياهو أن يحقق مشروعه السياسي من خلال الإصرار على تحقيق الانتصار لينقذه من المأزق الداخلي والقانوني ومنعه من الذهاب إلى السجن. لذلك اليوم المسار العسكري أصبح عقيما، لا يستطيع أن يصل إلى النصر الحاسم بشكل نهائي، ولن يعطي فرصة لنتنياهو بالنجاة من الهزيمة العسكرية النكراء وأيضا من المشكلة الداخلية التي تنتظره في هذا الموضوع، وخصوصا الأماكن الحاصل في الداخل الصهيوني في موضوع إطالة رئيس الشباب وتعيين رئيس آخر، موضوع رفض المحكمة العليا الإسرائيلية، موضوع أهالي الأسرى، موضوع المشاكل مع المعارضة السياسية، موضوع عدم القدرة على إنهاء الحرب والوصول إلى إتمام صفقة في تبادل الأسرى، كلها مشاكل متعددة. اليوم الإصرار على الحرب والذهاب إلى المزيد من القتلى في صفوف الجنود والقوات الصهاينة لن يعقب نتنياهو ولا يعطي أي فرصة، وخصوصا أن هناك مقترحات أمريكية في موضوع إنهاء الحرب وإتمام صفقة التبادل والوصول إلى وقف إطلاق النار، وخصوصا مقترح ويتكوف في هذا السياق، وما زال نتنياهو يرفض المقترحات وما زال يصر على ضرب حماس وإنهاء حماس وعدم القبول ببقاء حماس في المشهد السياسي المقبل أو اليوم التالي لغزة. كل ذلك بطبيعة الحال ما زال يعرقل يعني إنهاء الحرب والإبقاء على موضوع الضغط العسكري والإبادة الجماعية وانطلاقا من هذه الأمور. هذا الإصرار لن يعطي أي نتيجة إضافية لأن كل المحاولات العسكرية فشلت ولا يوجد لدى الجيش العسكري اليوم أي فكرة أخرى غير التي تطبقها ضمن الخطط العسكرية. لن يستطيع الوصول إلى أفكار جديدة لحسم المعركة لأن الحسم العسكري أصبح محسوما بأنه لن يكون هناك أي حسم عسكري أو نصر عسكري لنتنياهو، إنما الفرصة الحقيقية هي صفقة التبادل تعيد الأسرى وفق أيضا يعني الجنرالات السابقين والرؤساء الحكومات السابقين، أيضا المؤسسة العسكرية اليوم والجيش والاستخبارات تريد أن تقول وأن تقنع نتنياهو بأنه لا حلول عسكرية إلا من خلال وقف الصفقة، وهناك فرصة أمام الكيان الصهيوني اليوم بأن يذهب إلى إتمام صفقة في إطار
طيب دكتور، كيف يمكن قراءة استراتيجية العدو القائمة على حرب التجويع؟ وهل ستؤدي إلى تغيير ديموغرافي أو سياسي في غزة أم أنها تعمق من شرعية المقاومة؟
هذا دليل على أن سياسة التجويع والحصار هي البديلة عن يعني الحسم العسكري، لأن الحسم العسكري لم يجد نتيجة، لم يكسر المقاومة، استمرت المقاومة على مدى 20 شهرا، ما زالت المقاومة موجودة مستمرة، تقوم بأعمال عسكرية في الكمان والعبوات وتدمير المنازل على رؤوس الجنود والضباط الصهاينة، ضرب الآليات المتقدمة، أيضا إطلاق الصواريخ على غلاف غزة ومستوطنات غلاف غزة. لذلك حرب التجويع لكي يضغط نتنياهو على حماس في إطار تجويع الشعب الفلسطيني، علّه يتراجع عن إصراره بموضوع يعني الشروط التي تبديها حركة حماس والتعديلات التي تطرحها عندما يكون هناك مقترح في إطار تبادل الأسرى. نتنياهو يريد أن يأخذ الأسرى بدون أي ثمن سياسي يعطيه حماس، وبالتالي حماس ما زالت مصرة على أن أي ثمن لإطلاق الأسرى وإخراجهم يجب أن يكون هناك وقف إطلاق النار وإعادة النازحين وفتح المعابر وإدخال المؤن والسلع الغذائية إلى داخل قطاع غزة. وهذه المسألة يعني تعبر إذا ما حصلت تعبر عن قوة حماس لفرض شروطها على نتنياهو، ونتنياهو لا يريد أن يعطي حماس أي نصر أو فرصة في هذه المرحلة.
اسمح لي أن أنتقل معك إلى لبنان. يعني ذكرى تحرير الجنوب اللبناني تعود في ظل تصعيد الاحتلال للاعتداءات وعودته لجزء من عودة الاحتلال لجزء من تلاله. كيف يمكن تفسير الموقف الرسمي بهذا الصدد؟ هل يشكل هذا تراجعا لمشروع السيادة الكاملة؟
طبعا يعني ما زال هناك تخبط لدى المستوى السياسي في لبنان، على مستوى الحكومة، على مستوى رئاسة الجمهورية، لأنها أخذت على عاتقها أن تلجم العدوان الإسرائيلي على لبنان وأن تنهي موضوع الاحتلال لا سيما في النقاط الخمسية وإخراج العدو الإسرائيلي من خلال الضغوط السياسية والعلاقات الدبلوماسية مع الرعاة الأساسيين لا سيما فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الأمم المتحدة والشريكة عبر اليونيفيل. لذلك اليوم الإسرائيلي العدو الإسرائيلي ما زال يحاول أن يبتزل اللبنانيين من خلال الضغط العسكري، من خلال يعني التقدم في بعض المناطق لا سيما بالأمس في ميس الجبل ورفع بعض السواتر، الإصرار على البقاء في النقاط الخمس، عدم التجاوب مع الدعوات في موضوع الخروقات، يعني أكثر من 3300 خرق يعني أو هو عدوان بحد ذاته لم يلتزم العدو الإسرائيلي بالاتفاق. لبنان ما زال يطالب ويطالب ويطالب، ولكن ليس هناك من يسمع المطالبة اللبنانية. وبالتالي كما قال سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ إبراهيم قاسم بالأمس في بلاده بأن المقاومة لن تنتظر طويلا في هذا الموضوع، وأن لا تطلب من المقاومة الصبر مجددا لأن الخروقات الإسرائيلية ما زالت مستمرة ولا يمكن أن يضغط عليها إلا فعل المقاومة، وأن معادلة المقاومة والجيش والشعب
نعم دكتور، إذا كانت غزة هي الخط الأمامي للصراع، فماذا يعني خسارتها للأمة؟ أو وهل يمكن أن تكون بداية النهاية للمشروع الصهيوني إذا انتصرت؟
طبعا يعني انتصار غزة هو انتصار مهم جدا، لأنها تقاتل من داخل فلسطين المحتلة، جبهة داخلية، جبهة يعني تكسر العقيدة القتالية الإسرائيلية التي كانت قائمة على القتال في أراضي الغيب، في أراضي الدول فوق العربية، وتخفيف من الخسائر. ذلك غزة اليوم بانتصارها أن تبقى جبهة مفتوحة، جبهة قائمة بحد ذاتها داخل الأراضي الفلسطينية، تحمي وجود المقاومة وتحمي الشعب الفلسطيني وتحمي المنجزات العسكرية والانتصارات السليمة في غزة والضفة الغربية وإبقاء العدو الإسرائيلي تحت رحمة المقاومة في كل المراحل السابقة. هذا يعد انتصار، وأن رأس الحرب ما زال قائما وقويا وفعالا ضد المشروع الإسرائيلي، لا سيما كسر مشروع إسرائيل في طرد الشعب الفلسطيني من غزة ومن الضفة الغربية ضمن مشروع ترامب ومشروع سموتريتش، يعني المشروع الذي يقوم به من المتطرفين داخل الحكومة اليمينية. يعني انتصار غزة، انتصار حماس، بقائها في أرض المعركة بالرغم من الخسائر، بالرغم من المحاولات الإبادة الجماعية، بالرغم من كل هذه الأمور، يبقى انتصارا بأننا لم نخسر الجبهة الحقيقية لم طيب. تكسر الجبهة الأساسية.
طيب دكتور يعني في هذه الأثناء في هذه الأثناء ماذا عن الدور المطلوب من الشعوب العربية والإسلامية في الضغط على حكوماتها لتبني مواقف أكثر شجاعة؟ هل يمكن أن تكون الصحوة الشعبية بديلا عن التقاعس الرسمي باختصار لو سمحت؟
طبعا يعني التحركات الشعبية في كل الدول العربية والإسلامية والعالمية هي أساسية في الضغط على الحكومات كي تبدل من مواقفها. شهدنا هناك بعض التبدلات في المواقف الرسمية لبعض الدول الغربية في فرنسا، في بريطانيا، في السويد، في إيرلندا، تضغط على الحكومة، تضغط على الكيان الصهيوني من أجل وقف الإبادة الجماعية إدخال المساعدات. أيضا مطلوب من الدول العربية أن تسمح لشعوبها بالتحرك والإجابة للمطالب الشعبية للضغط على الكيان الصهيوني ودعم الشعب الفلسطيني وفتح المعابر ودعم بكل المجالات السياسية والاقتصادية وحتى الأمنية والعسكرية المسامحة بالضغط. وبالتالي يعني الشعوب هي الحركة الأساسية والضغط الأساسي لكي يعني تبحث عن حلول لهذه الحكومات وتضغط على الكيان وتحقق الحماية للشعب الفلسطيني في ظل هذا التخلي الدولي الذي حصل ورغم السكوت يعني الواضح للمؤسسات الدولية والمنظمات الدولية ومجلس الأمن والمتحدة. لذلك الشعب هو الرهان الأساسي والشعوب العربية يجب أن تستمر وتتحرك كما يتحرك الشعب اليمني اليوم وبعض الشعوب العربية الإسلامية التي تطالب إنهاء الحصار ووقف الإبادة الجماعية.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
شكرا.
أنا الكرام نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم، شكرا للدكتور علي بيضون لمشاركته وفي جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم. نواصل في غزة وحيث العدو يواصل عدوانه في القطاع حاصلا المزيد من أرواح الأبرياء. آخر التطورات في قطاع غزة في هذه الصورة الصوتية من الزميل سعيد بوري.
Yeah.
نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 54,056 شهيدا، والإصابات إلى 123,129 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 3,900 شهيد و11,888 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقرير الإحصائي اليومي إن 79 شهيدا و163 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. وفي غزة تهندس الآلية الأمريكية الصهيونية المجاعة لتوزيع المساعدات وتحوله أداة لتحقيق منجزات عسكرية واستراتيجية. والزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
يهندس جيش الاحتلال الجوع بما يختم أهدافه العسكرية والاستراتيجية. يقف أهالي شمال القطاع المحرومون من المساعدات على مفترق الأرض، إما الإذعان لآلية إدخال المساعدات البديلة أو الغرق في مجاعة لا حدود لها.
ماشية أو تلزم لأن أولتها أول هذه هذا دمار غزة المرة، لأنه أول جمد السورية بتطلع غازة أولا لا مع المواصلة ولا عدة تركيزة، هذا بدي هكذا بعد بدي في الجولة بدي من بعد جولة بدي من قد مورة ولا بدهم من أي حاجة. صدقني عارف لو قلت له ارضيك انك تروح على الجنوب والله ما يصير عندك مساعدات، هم هيك بدهم يقولوا هاي يقولوا بيجي اسبوعين اشهر ثاني قاعدين يقولوا بدنا نجيب مساعدات كثيره وبدنا نطلع على الجنوب بدنا نعمل، ما عملوش شيء، خلوا شيء يطبق عرض الوطن ولا شيء يطبق عرض حسبي الله ونعم الوكيل.
قلنا بدك تحرك موقفك اكلم عليك الله يخليك يا سيدي، يا هم بلد مرجوع بالمره يعني هذا تجربه الجوع قول يا رب ربنا يكفلها ويجيبها من عند البلاد العربية
والعالم. طيب ايش نطلع نسوي؟ مكان بعيد وخطر وما عرفنا نسيب المنطقة هذه، احنا صدقنا نروح من الجنوب نجي على غزة ضيعوا وترجع ثاني ما بصبر احنا هنا مصيحين هذا مش حقدر يعمل عشان يحسبونا يروح غزة على الجنوب ما بصير. طبعا اكيد بهدل مين بيجي يروح غزة؟ ايش عطف عشان يجيب كابونة؟ ايش عشان مواصلات؟ حق الكابونة متى يجيب مواصلات؟ ما بصير فعن الناس يعانوا تعبانة ضروري يجيبون الناس تطلع جدا ضروري جدا الناس تعبانة تشي غالي انت شايف تشي غالي جدا ما حدش بيقدر يشتري اي شيء يشتري طحين يشتري طحين من حوالي 20 دولار تقريبا او 15 دولار يشتري الواحد حق الموصل لا بقدر نصعيش وعن عيش هذا.
بكثير من الريبة والشك يتعامل أهالي شمال القطاع مع آلية إدخال المساعدات الأمريكية الإسرائيلية الجديدة، إذا هم يرفضون الخروج من مناطقهم ويفضلون الجوع على الانصياع إلى القرارات والإلاءات الأمريكية الإسرائيلية.
في القدس شهد المسجد الأقصى المبارك اقتحامات واسعة من قبل المستوطنين وعلى رأسهم وزير ما يسمى بالأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن يفير، يقام بأعمال استفزازية في باحاته وفي مدينة القدس المحتلة تحت عنوان مسيرة الأعلام بمناسبة ذكرى احتلال المدينة بالكامل عام 1967. الزميل مراد ناصر والتقرير الكامل.
عاشت القدس المحتلة يوما عصيبا باقتحام عشرات الآلاف من المستوطنين أحياءها وشوارعها، رافعين أعلام الكيان لمناسبة ما يسمى بيوم توحيد القدس الذي يصادف ذكرى احتلال شطرها الشرقي.
مسيرة الإعلام تعمل بشكل كبير، أكثر استفزازا، أكثر تطرفا، وتتحدث بشكل واضح عن قوى الإعلام التي تمثل في أطراف الجهد الدولة الذي يحاسب في الأراضي العربية المحتلة.
ملاحظ مدينة القدس في أحكامه وغير مسلوب يعني بهذا الشكل بهذا الأسلوب وبهذا المحتوى والأعداد والحكمات المشاركين الرقصات التي ما كان أحد يتخيل أن الحكم أكبر يشارك في الرقص وفي طفوس ثوراتية تلموذية مسلوبة أيام من ويان مجتمع.
وشارك في هذه الممارسات وزير ووزراء آخرين في مهمات المسلمين والدعوة لمحاصصة المكان على مدار الساعة.
يريد استيلاء الأرض ضد الشعب، هذا هو البرنامج القديم الحسن، لكن نحن أيضا نبقى الأمل بلدنا يقين بأن هذا الليل الطويل سيطري بفجر نحن فيه انتظار الفجر.
وفي رام الله حضر متظاهرون مما تعرضت له القدس والأقصى تلزام مع اشتداد المقتلة في غزة، ودعوا للتصدي للمشروع الصهيوني المتغول على كل الأرض الفلسطينية.
هذا يحتم علينا كمصريين أن نوحد صفوفنا على قاعدة المقاومة وعلى قاعدة المواجهة، وأن نغادر أي نهج يسعى إلى افتعال أي إشكالات داخلية، لأن خيارنا لا غير وقف هذه الجريمة، جريمة العبادة الجماعية في قطاع غزة، ولجم هذا الاستيطان الإجرامي ومصادرة الأرض.
وفي التزامن مع حملة التدنيس التي تشهدها مدينة القدس والمسجد الأقصى، خرج المسلمون في مدينة رام الله بالمطالبة بالتصدي لهذه الاقتحامات والتدنيس ووقف المجزرة في قطاع غزة.
هذا وأكد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري أن ما يجري في المسجد من تدنيس والسباحة هو إهانة مباشرة لكرامة الأمة الإسلامية. وقال الشيخ صبري إن تدنيس الأقصى عدوان سافر على أولى القبلتين، شددا على أن المأساة الكبرى تكمن في غياب الوعي بحجم الكارثة. حركة حماس ذكرت في بيان لها أن اقتحام المسافر الذي نفذه المتطرف إيتمار بن كبير وزير ما يسمى بالأمن القومي في حكومة الاحتلال برفقة مجموعات كبيرة من قطعان المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس تلمودية استفزازية فيه يمثل انتهاكا صارخا لقدسية ومكانة الأقصى لدى الأمة الإسلامية جمعا. ولفتت الحركة في بيانها إلى أن الاقتحامات وتصعيدها بات ضمن المحاولات المستميتة من الاحتلال لإنفاذ التهويد الكامل للمسجد، محذرة من تصاعد الاقتحامات والطقوس التلمودية داخل ساحات الأقصى والتي كان آخرها السجود الملحمي ومحاولة ذبح القرابين. وأكدت الحركة أن شعبنا الفلسطيني سيواصل الرباط والدفاع عن المسجد الأقصى ولن يسمح بتمرير مخططات التقسيم أو التهويد. و ومن القدس إلى الضفة الغربية، حيث سجلت عدة إصابات بين المواطنين جراء قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقها الاحتلال في مدينة نابلس، بالإضافة إلى حالات إصابة بالرصاص الحي والمطاطي خلال مواجهات اندلعت إثر اقتحام جيش الاحتلال العديدة من مدن وقرى الضفة الغربية. عن آخر التطورات على مستوى الضفة الغربية وافانا زميل باسم صلاحي بالصورة الصوتية التالية.
الصباح طبعا الكل فاقت مدينة أريحة على استشهاد الشيخ محمد جليطة خلال عملية الاقتحام لأريحة. طبعا عمليات الاقتحام هذه تأتي في إطار فرض السيطرة التام على الأغوار الفلسطينية والتي باتت فارغة باستثناء أريحة وبعض القرى المتواجدة. 60% من مساحة الضفة الغربية في منطقة جنين، وخاصة جزء كبير منها حوالي 1000 كيلومتر مربع في الأغوار، حاليا قوات العدو المستوطنون سيطروا عليها بشكل تام. كل يوم يقومون مستوطناته الاستيطانية ويصادرون أيضا عيون المياه وكذلك المناطق الزراعية في الأغوار، وغالبا هذا يترافق أيضا مع حصار مدينة أريحة، إلا أن اللافت أيضا كان عمليات الاقتحام الواسعة والمتزامنة بنفس اللحظة لكل مدن الضفة الغربية تقريبا في حوالي الساعة 9:30 إلى الساعة 10. قوات العدو داهمت في نفس اللحظة محل الصراخ في جنين، في طولكلم، في تلفية، في نابلس وفي الخليل وأيضا في بيت لحم، واستهدفت الكثير من محلات الصراخ. طبعا الحجة دائما جاهزة لأن هذه لها علاقة حسب ما تقول مخابرات العدو التي أصدرت بيان لها علاقة بالإرهاب بمعنى آخر، هم حتى لا يريدون أن يتم تحويل مساعدات أو أموال من قبل الأبناء أو الآباء الذين يتواجدون خارج الضفة الغربية في دول العالم لأبنائهم، لأن عملية تحويل الأموال تتم فقط عن طريق شركات الصراخ، لأن البنوك منذ عام 2007 وحتى اليوم ترفض عملية التحويل على الضفة الغربية، هي صعبة جدا ومعقدة بسبب طرف الحصار الذي فرضته أمريكا. بالتالي التعامل مع الدولار أحيانا كثيرة 90% من الذين يحولون أموال من الخارج لا يستطيعون أن يحولوا أموالهم عبر البنوك. قوات العدو أيضا هذا الصباح هدمت محلها التجارية في منطقة مخيم جلنتيا شمال القدس المحتلة، طبعا بالتزامن مع عمليات المداهمة المتواصلة على مدار الساعة لإحياء القدس المحتلة وكذلك في محيط المسجد الأقصى، وسط طبعا عمليات الاستفزاز والاعتداءات التي يكثرها المستوطنون الصهاينة والاقتحامات التي تأتي دائما على حساب الفلسطينيين ودخولهم إلى المسجد الأقصى والصلاة.
في اليمن أعلنت القوات المسلحة استهداف مطار اللد وهدفا حيويا في منطقة يافا المحتلة بعملية صاروخية مزدوجة بصاروخين باليستيين أحدهما فرط صوتي. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية مزدوجة، وذلك بصاروخين باليستيين أحدهما فرط صوتي نوع فلسطين 2 استهدف مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، فيما تمت العملية الثانية بصاروخ نوع ذو الفقار استهدف هدفا حيويا للعدو الصهيوني شرقية منطقة يافا المحتلة. وشددت القوات المسلحة اليمنية على أن العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وردا على اقتحام الآلاف من قطعان اليهود الصهاينة للمسجد الأقصى وتدنيسهم لباحاته الشريفة.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وردا على اقتحام الآلاف من قطعان اليهود الصهاينة للمسجد الأقصى وتدنيسهم لباحاته الشريفة. نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية مزدوجة، وذلك بصاروخين باليستيين أحدهما فرط صوتي نوع فلسطين 2 استهدف مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، والآخر نوع ذي الفقار استهدف هدفا حيويا للعدو الصهيوني شرقي منطقة يافا المحملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. إن جريمة الإبادة الجماعية بحق إخواننا في قطاع غزة والحصار والتجويع لهي جريمة لم تشهد الإنسانية من قبل، وهو ما يحتم على كل الأحرار من أبناء أمتنا ومن شعوب العالم ضرورة التحرك انتصارا للحق وانتصارا للإنسانية وتأدية للواجب تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. عملياتنا بعون الله مستمرة، ونعمل بالتوكل على الله على تصعيدها، ولم تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها. والله عزنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 29 من ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق 27 من مايو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
وفي إيران تحت عنوان أمين وأمير دبلوماسية المقاومة، نظم مجلس الشورى الإسلامي فعالية خاصة لإحياء يوم الصمود، يوم المقاومة والصمود، زميل ياسر بيوني والتقرير.
اعتقد مجلس الشورى الإسلامي فعالية خاصة لإحياء يوم المقاومة والصمود تحت عنوان أمين وأمير دبلوماسية المقاومة. حضر هذه المراسم عائلات الشهداء وكبار الشخصيات السياسية والدبلوماسية والمسؤولون عن حركات المقاومة، حيث اجتمعوا لتكريم الشهيد حسين أمير عبد اللهيان الذي كان له دورا بارزا في الدفاع عن قضايا المنطقة عبر نهجه الدبلوماسي المقاوم.
المقاومة لا تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل هناك مقاومة دبلوماسية كذلك، وفهم معنى المقاومة الدبلوماسية يحتاج دراسة معمقة. شهيدنا العزيز الوزير عبد اللهيان كان يحترف هذا الفن، أي التوليف بين المقاومتين وبأفضل شكل ممكن.
استقدر الحربيون جنود الشهيد أمير عبد اللهيان مؤلفين على تأثير كبير في السياسة الخارجية لدعم المقاومة. تم عرض فيلم مزايدين يمثل أبرز محطات الحياة المهنية، يسلط الضوء على التزام بالدفاع عن القضايا الوطنية والإقليمية بروح ثابتة لا تليها.
مقاومات
المقاومة ليست مجرد تيار سياسي، بل هي إمام راسخ نابع من العقيدة القرآنية ونهج ثابت في مواجهة الظلم. السنن الإلهية لا تتغير بل تظل ثابتة في التاريخ، مما يجعل المقاومة أمرا طبيعيا لأصحاب المبادئ كالشهيد عبد اللهيان الذي كان دبلوماسيا مقاوما يعمل بإيمان وقناعة في دعم المقاومة وقضايا المقاومين.
يأتي هذا التكريم كرسالة واضحة بأن إيران مستمرة في مسيرة دبلوماسية المقاومة وحمل لواء الدفاع عن المبادئ التي بذلت الأمة لأجلها أغلى الشهداء. أمين وأمين دبلوماسية المقاومة، الدبلوماسي الثوري كما يصف الصحب، والحاضرون هنا والذين استذكروا أبرز مواقفه بأن المقاومة أصل راسخ وبأن الدبلوماسية رسالة إنسانية والإيمان بالمبادئ قوة لا تهزم.
بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا، تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص من أحاديث أهل بيت النبوة.
نستضيء بهم برنامج
كلامكم. بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كان إبراهيم أبي غيورا وأنا أغير منه، وأرغم الله أن فمن لا يغار من المؤمنين. خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورد هذا الحديث الوارد عنه في بحار الأنوار للعلامة الوزي الجزء 103 صفحة 248. هذا الحديث أحبة الكرام يحثنا ويحث جميع المؤمنين على أن يتحلوا بصفة إيمانية وأخلاقية وفطرية عظيمة ومهمة، ألا وهي الغيرة، أو كما يشتبه البعض ويسميها الغيرة، الغيرة على الأرض، وهي صحيح عربيا الغيرة بفتح الغين. والغيرة كما نعلم هذا الشعور الإنساني الداخلي الذي يعتري الإنسان عندما يتعرض شيء عزيز عليه إلى الخطر، إلى مداهمة الآخرين، إلى تعرض الآخرين، تعرض إلى عرضه مثلا بالنظر أو بالكلام أو بشيء آخر، وكذلك يتعرضون إلى ماله، يتعرضون إلى وطنه. الغيرة تشمل غيرة الإنسان، وهذا الشعور الداخلي الذي يعتريه نتيجة تعرض أي شيء عزيز عليه بالخطر ولمداهمة الغير أو العدو أو الحاقد، سواء كان هذا الشيء العزيز يتمثل بالعرض وهو أي محل مصاريف، أو يتمثل بشيء عزيز آخر مثلا المال أو الولد أو كذلك الوطن وهو البيت الأكبر للإنسان والذي يضمه ويضم جميع إخوانه من أفراد المجتمع من المواطنين من الناس. فعلى الإنسان المؤمن أن يتحلى بهذه الصفة العظيمة. كثير من المؤمنين مع الأسف لا يهمهم هذه الأمور، أحيانا يضعف عندهم هذا الشعور بالغيرة على الوطن أو على الشيء العزيز، على المال، على النفس، على الولد أو على الأرض. هذه مسألة مهمة جدا خصوصا في هذا الزمان. يوجد كثير من الآباء مثلا أولياء الأمور، آباء أو أمهات، تمشي معهم بناتهم وبحالة من عدم الحجاب، بحالة من التبرج، أو فلنقل نفس الحجاب أو نفس التبرج على ما لا يرضى الدين الحنيف ولا ترضاه الغيرة الإيمانية ولا ترضاه الأعراف والتقاليد المتعامل بها في شعوبنا الشرقية والمسلمة بالذات. ولكن مع ذلك ما تحصل الغير على عرضه. الحديث الشريف يقول: إن الغيرة من الإيمان، الغيرة من الإيمان، كما ورد على الحديث الشريف عن رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب من لا يحضر الفقيه يشرك الصدوق على الله مقامه في الجزء الثالث. وكذلك الحديث الذي تقدمنا به الكلام عن رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يصف أباه إبراهيم وهو أبو الأنبياء والمرسلين عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، حيث يقول صلى الله عليه وآله: كان إبراهيم أبي غيورا وأنا أغير منه، أنا أغير منه